إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. كان الأخ الكريم يسأل، يقول: ماذا يفعل من لم يحسن حفظ شيء من القرآن فكيف يصلي؟ يعني ماذا يفعل في صلاته من لا يحسن حفظ شيء من القرآن؟ هذه المسألة ذكر فيها أهل العلم أقوالا كثيرة، وكلها تدل على أن الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كل هذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أن الله عز وجل لم يثقل كاهلنا بما لا نطيق، إنما كلفنا فقط بما يطيقه الإنسان منا. ولذلك من لا يحسن حفظ شيء من القرآن الكريم فإنه في صلاته الحد الأدنى الذي تصح به الصلاة في من يحفظ شيئا من القرآن هو أن يقرأ فاتحة الكتاب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل المسيء في صلاته، قال: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. فلو افترضنا جدلا أن المصلي لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن حفظ فاتحة الكتاب، فماذا يفعل؟ يقرأ ما تيسر معه من القرآن غير فاتحة الكتاب. يعني إن كان يحسن قراءة أو حفظ سورة الإخلاص، حفظ سورة قل يا أيها الكافرون، حفظ سورة التين، أي سورة من القرآن، يقرأ ما تيسر له من القرآن إذا كان لا يحفظ فاتحة الكتاب. وقد ورد هذا أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية من روايات حديث الرجل المسيء في صلاته، قال عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يذكر فاتحة الكتاب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو الذي تمسك به أبو حنيفة رحمه الله في القول بعدم فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة، والخلاف فيها مشهور. طيب إذا كان لا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ أيضا شيئا آخر من القرآن، فماذا يفعل؟ ما زلنا نقول: ما جعل الله علينا في الدين من حرج. فقد أتى رجل، كما ورد هذا في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح كما في صحيح الجامع، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لا أحسن. نعم، طيب ناخد أول اتصال معنا، أم بلال.
أيوة
أم بلال، السلام عليكم.
أيوة
أم بلال،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
السلام عليكم أم بلال،
ربنا يكرمك.
السلام
عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة ممكن نسأل بس إيه الوسائل المعينة؟
السلام عليكم أم بلال،
لحفظ القرآن الكريم.
صالح يا أخوة مش موجود معنا. طيب أم بلال، طيب أم حبيبة، أم حبيبة
بقول لحضرتك.
نعم
أنا مع حضرتك.
فضل يا أم حبيبة.
أنا كنت جبت أخويا مبلغ
أيوة
5000 جنيه سلف.
أيوة،
وبعد كده يعني قعد مدة كبيرة ما جابهمش ليا، يعني فانا تنازلت، يعني نظرت ان انا متنازل عن هذا المبلغ اللي هو
ايوه.
يعني هو حسن ان هو اتسلف من اختي مبلغ من المال، وقال لها انا هرجع الفلوس لاختي.
ايوه،
فهو دلوقتي رجع فلوس اختي وفلوسي لها.
ايوه،
هل يجوز ان انا اخذهم من اختي ام لا؟
يعني انت كنت قلت انك تنازلت عنهم؟
اه.
وبعدين هو دفعهم تاني؟
ايوه هو دفعهم، لان يعني من انا يعني عيالي محتاجين. و
حاضر حاضر يا ام حبيبي. طيب خلوني اكمل سؤال الفاتحة والصلاة. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أحسن أن أحفظ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي تفضلي يا ماما.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان حصل بيني وبين زوجي مشكلة بالليل وكده، وقال لي لو طلعت بره البيت يعني هتبقى طالق، بس أنا الحمد لله أنا ما طلعتش الليلة دي، خرجتش.
أيوة،
بس الصبح حصل ظرف كده وخرجت، فهل كده يقع الطلاق؟ ولا هو يعني لما قال لي بالليل خلاص يعني توقف طلاق على الليل بس؟
طيب يعني هو كان بيقولك ما تخرجيش في الليل يعني؟
اه كان حاصل مشكلة بيني وبينه بالليل، فانا أيوة. قال لي لو طلعت بره ان الليلات يعني هتبقى طالق، بس انا يعني الحمد لله ما خرجتش.
يعني كان قصده على نفس الليلة يعني؟
ايوه انا خرجت، كان حصل ظروف وخرجت الصبح بعد، بس انا ما خرجتش بالليل.
طيب حاضر،
وجزاك الله خيرا يا شيخ.
يا ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله حضرت الشيخ.
اتفضل يا ام احمد.
حضرتك يا شيخ، انا عاملة عملية في ايدي الاثنين، ودلوقتي ما بقدرش اتوضى، فانا مش عارفة يعني اتوضى ازاي حضرتك، هي ممنوعة بلي الجرح مية وكده،
يعني ممنوعة من استعمال المية يعني.
ايوة، وما اقدرش اتيمم برضو عشان الجرح ما يتلوث. في الوقت نفسه ما بقدرش اقوم اصلي الفجر، لازم حد يساعدني في الوضوء كده، فانا مش عارفة يعني عليا وزر اني باخر الصلاة صلاة الفجر لغاية الصبح ما ولادي يصحوا،
حاضر.
هل عليا وزر كده؟
ايدك مربوطة ولا حاجة؟
اه ايدي مربوطة.
طيب حاضر. اذا من لا يحسن قراءة الفاتحة يقرأ بمقدار الفاتحة ما تيسر من القرآن، ومن لا يحسن قراءة أيضا شيء من القرآن عليه بهذا الدعاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب افترضنا جدلا أنه حتى هذا الدعاء ما هوش حفظه، قال أهل العلم فبمقدار هذا الدعاء والذكر بما تيسر له من أي أذكار يحفظها، فلو بقي يسبح، لو بقي يحمد الله عز وجل، لو بقي يكبر الله عز وجل، فكل هذا جائز. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفي المقابل يعمل جاهدا على أن يدرب نفسه حتى يحفظ على الأقل فاتحة الكتاب حتى يستطيع أن يصلي بها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أم حبيبة بارك الله فيها تقول كان يعني بينها وبين أخوها معاملة مادية، إن هو اقترض 5000 جنيه، وهي يعني لما بقي مدة طويلة لم يسدد هذا القرض، لم يسدد هذا المبلغ، يعني قالت أنا خلاص مش عايزة أو تنازلت عنه. بعد شوية، بعد فترة، الله عز وجل وسع على هذا الأخ وأراد أن يعيد تسديد المبلغ مرة أخرى، يعني يسدد المبلغ بعد هذه الفترة الطويلة، وهي تقول الآن نحن في حاجة إلى هذا المبلغ، فهل أرجع في كلامي مرة أخرى وأخذ هذا المبلغ أم لا؟ هو الأصل يا أخت أم حبيبة إنه الإنسان لا يرجع، يكره له أن يرجع في هبته وأن يرجع في عطيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشبه الراجع في هبته كالكلب والعياذ بالله يرجع في قيئه. لكن إن كنت تقولين أنك الآن في حاجة ماسة إلى هذا المبلغ، فإننا سنضرأ المفسدة الأقل وهي كراهة الرجوع في الهبة بالمفسدة الأعظم وهي حاجتك إلى هذا المبلغ، وفي هذه الحالة أقول خذي المبلغ لا بأس في ذلك والله أعلم. أخونا أحمد، السلام عليكم. أحمد الاتصال انقطع مع الأخ أحمد. أخونا مصطفى، السلام عليكم يا مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم.
حضرتك سؤال يعني.
نعم.
أنا حصل مع جيت إيه مثلا وأنا بصلي العشاء، بعد ما خلصت الصلاة معرفش أنا صليت كام ركعة، فرحت جاي خرجت من الصلاة معرفتش أعمل إيه.
وخرجت من الصلاة دون أن تكمل صلاتك يعني يا مصطفى؟
ما عرفتش اصلي كام ركعه يعني. ما عرفتش
اصلي كام ركعه. حاضر يا مصطفى. ايوه صحيح صحيح. الاخت كانت تقول في مشكله مع الزوج في الليل، وهو يعني اقسم عليها بالطلاق المعلق لا الا تخرج في هذه الليله، يعني لو خرجتي الليله تكوني طالق، وهي في الصباح احتاجت أن تخرج فخرجت. فأنا أقول للأخت المتصلة ضبطا لللفظ، لأنه ممكن تكون صيغة السؤال فيها لفظة كده ناقصة أو معنى نقص. إن كان الزوج قال لو خرجت الليلة اللي هي فيها المشكلة، ليلة المشكلة، تكوني طالق، وانت ما خرجتيش خلاص ما فيش مشكلة، خرجت تاني يوم خلاص الموضوع انتهى تماما بانتهاء الليلة وحضرتك ما خرجتيش، إنما غير كده سيكون السؤال محتاج توضيح آخر. أعيد الكلام تاني، لو كان الأخ الزوج قال لو خرجت الليلة اللي هي كانت فيها المشكلة تكوني طالق، وانت ما خرجتيش في نفس الليلة ولله الحمد، فاليمين لا وقع ولا عليك طلاق ولا أي شيء، لو خرجت بعد كده في أي وقت في الليل أو النهار ما فيش مشكلة. فانتبهي إلى اللفظ الذي قاله الزوج، ممكن يكون الزوج قصده لو خرجت ولا قال الليل ولا قال بكرة، وممكن يكون الزوج قصده لو خرجت بالليل يعني في أي ليلة. فانتبه وتأكد من الزوج، إن كان يقصد الليلة الأولانية فقط فما فيش مشكلة خلاص لا عليك طلاق ولا شيء، لكن كان يقصد كل ليلة يعني بالليل فتبقى انتبهتي إن ممنوع تخرجي بالليل. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. طب ناخد الأخت أم محمد. السلام عليكم أم محمد. يا اخت ام محمد السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
تفضل يا ام محمد.
ايوه شيخ
اتفضلي يا اختي معاك.
ايوه انا كنت عايزه اسال على ابني يعني ان هو ايوه
معاك يلا اتفضلي.
ابني والله عنده 25 سنه وبعدين هو عايز يتزوج فالبنت اللي اختارها مش يعني متبرجه وكده واحنا مش موافقين عليها.
ايوه
فهل يعني هو يعني من حقه انه يضغط علينا ان احنا نروح نخطبها له؟
حاضر. طيب ناخذ الاخت ليلى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
عليكم السلام ورحمه
وبركاته. الو انا عايزك بس توطي التلفزيون بس الاول.
الو
معاك يا ليلى بس وطي التلفزيون اتفضلي.
لو سمحت انا كنت مخطوبه لشخص.
ايوه
وربنا رب يدخل الدار شهر طلع داخل
ايه
وجه عملنا شبكة وكده ورجع حسابي من غير سبب. كنت نسأل نقول له مالك يهل أدب عليا ويشتي.
ايوه
فايه كل ما نسأل يقول لي خلي عندك دم وما نعرف شيء ما كنت محترمني خالص. وكنت نقول لأهلك يقول لي لا ما تقوليش وما نعرف فين وكده.
ايوه
ففي الآخر هو سابني.
ايوه
بيقول لي أدب وكان بيشتمني يعني شتمة وحشة.
نعم
فدلوقتي أنا الذهب اللي هو كان جايبه لي ده وكان يعني بيعملني بمعاملة طريقة فظيعة. فالشيخ ياما قالوا لي ما فيش قاعد.
انت قصدك على الشبكة يعني؟
فأنا بقى مش عارفة نعمل ايه بالظبط في الذهب ده.
طيب هو اللي ساب ولا انت اللي سبت؟
ايه؟
هو اللي مشي ولا انتوا اللي مشيتوه؟
لا هو اللي مشي لوحده والله يا حضرة الشيخ.
طيب
وقعدت كل ما نسأله مال عشان ما يبقاش عنده ذنب يقول لي انت مالك ومالكيش دوعة وان كان عاجبك وانا كده وكل سخا وقلت قد.
ماشي يا بنتي حاضر. أم محمد.
أيوة السلام عليكم.
تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
الورث لو الأب مات توفى.
أيوة.
المفروض الورث يتورث بعد وفاة الأب ولا لو في مثلا الأم موجودة وفي أي لسه أطفال صغيرين ما يتورثوش مثلا لغاية لما يكبروا ويتجوزوا أو بعد وفاة الأب على طول؟
حاضر.
شكرا.
طيب أختنا أم أحمد. شفاك الله وعفاك يا أم أحمد. كانت تقول هي عاملة عملية في اليدين وفي رباط. طيب ناخد اتصال أم أحمد تاني.
السلام عليكم.
أحمد اتفضل يا أخ أحمد. عليكم السلام.
أحمد
اتفضل يا أخ أحمد.
إزيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا حبيبنا.
حضرتك أنا يعني واحد صديقي حلف على كاتب كتابه.
ايوه
وحلف على مراته ان هي قال لها عليا الطلاق ما تنزليش تشتري حاجه مع عمك.
ايوه
فهو عاوز يعرف هو لسه لغايه دلوقتي هي ما نزلتش.
ايوه
عاوز يعرف عليه كفاره ولا يعمل ايه؟
حاضر حاضر يا اخ احمد. طيب الأخت أم أحمد عندها عملية في اليدين وتقول لا أستطيع الوضوء بل ولا أستطيع التيمم فماذا تفعل؟ إذا كنت لا تستطيعين الوضوء يعينك غيرك على الوضوء، ابنك يوضيك أو بنتك توضيك أو أختك أو أي حد في البيت يعينك على الوضوء. المشكلة كلها في اليدين. طيب السلام عليكم.
الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخت أم محمد.
لو سمحت شغب أسأل عن قصة الحواجب بالمقص مو بالنمس يعني.
أيوة
مش بالملاش بالمقص.
نعم
اللي كانت طويلة مرة يجوز قصة بالمقص؟
حاضر.
يعني طويلة بشكل ملفت يعني.
حاضر يا أختي اسمعي إجابة إن شاء الله. حاضر. فالمشكلة عندك في اليدين يوضيك غيرك بقية أعضاء الوضوء، يعني المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل الذراعين بعيد عن الرباط اليد المربوطة، ويمسح على الكفين، يعني أنت تمسحي مكان غسل الكفين تمسحي عليهم بالماء كما نمسح على الجورب وكما نمسح على الخف. فغيرك يعينك وتستطيع بهذا أن تتوضئي سواء لكل صلاة أو لكل صلاتين إن شئت أن يعني تنالي أفضل يعني استخداما للرخصة تريحك أفضل وأفضل. ممكن فترة الحرج والمرض، فليس على المريض حرج إنك تجمعي الظهر مع العصر بوضوء واحد وتجمعي المغرب مع العشاء جمع تأخير بوضوء واحد، وتبقى صلاة الصبح وحدها بوضوء مستقل. فحضرتك حد يوضيكي بقية أعضاء الوضوء، واليدين تملسي عليهم أو تمسحي عليهم كما نمسح على الجورب، والله أعلم. أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخنا؟
أهلا مرحبا.
مرحبا. كنت أسأل عن لفظ أنا قلته، أنا كانت كتابي قلته لمراتي.
أيوة.
فكانت هي كانت عايزة تنزل، فقلت لها وعلي لو نزلتي هتكوني طالق طلقة العصفور الحر من القفص. فأنا فهي كانت نزلت.
أيوة.
فهل هذه تعتبر طلقة؟
وهي أنت عاقد بس؟
أنا عاقد فقط. وهي كانت يعني هي نزلت بعدها تاني يوم، يعني أنا ما كنتش بقول لها في نفس، قلت لها في نفس اليوم كانت هي عاوزة تنزل مع أمها، فبس بعد كده لقيت نزلت تاني يوم، وأنا كان قصدي إن هي في أول يوم.
طيب.
فهل هذه طلقة أم لا يعني؟
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم.
يا أخت فاطمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أختي.
شيخ كنا عايزين نسأل، رجل بيعدي الطريق وعربية صدمته.
أيوة.
توفى الله.
نعم.
ففي أواضي بتترفع للتعويضات بتصرف من شركة التأمين الخاصة بالتأمين على السائق اللي هو بيسوق لسائق السيارة.
أيوة.
صدم.
نعم.
هل الأموال دي يجوز أخذها؟
حاضر. حاضر. يا أم محمد. أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم محمد.
شيخ معايا؟
تفضل يا أم محمد.
بص يا شيخ، أنا متجوزة بقالي حوالي 9 سنين 10 سنين كده.
أيوة.
وكان في حاجات بتحصل من جوزي يعني، وأنا كنت دايما بشك فيها يعني.
أيوة.
فجيت في يوم يعني شكيت في حاجة مش كويس.
نعم.
فروحت عند والدتي اليوم ده، وبعدين بكلمه في التليفون، حسيت برضو ان ايه يعني، هل انا عند خلفه وما طلعش عند خلفه، فطلبت في الدوك لقيته في الشقة يعني من غير ما يقول. المهم نزلت من عند والدتي حوالي 2:30 كده بالليل، فضلت واقفة قدام الباب العمارة بتاعتنا، فلقيت واحدة نازلة من العمارة الله أعلم بيها، بس أنا يعني شكيت كده. بعد شوية مشيت وراها، هي لقيتها وقفت يعني على اخر الشارع بتاعنا كده، وقفت على النصر، وبعد كده راح هو بيجي راكب العربية ولف من شارع من ورا العمارة بتاعتنا، وهو بيركبها في العربية، رحت انا نادها عليه. يعني وقفت نفس يعني، وعرفت ان انا شفته وكده. وبس بعد كده بقى يعني حصل مشاكل بيني وبينه، وانا الوقت كل اللي انا بدور عليه ان انا هل كده اسمى يعني، ولا انا كده شفاف في الحركة.
حاضر.
وشك يا حضرتك يشتد يروح من الدنيا دي، ولو تليفون رن من غير ما يتلف مثلا ما يرد بعده.
حاضر يا ام محمد. ربنا يعينك يا ام محمد، ام احمد. طيب الابن معنا اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد.
أم أحمد.
أم أحمد تفضلي.
لو سمحت يا شيخ من فضلك، الوصية الواجبة، أنا عايز أسأل على وصية الواجبة. كانت جدتي توفيت، وفي وصية واجبة لأنا وأولاد أعمامي، بنات أعمامي وبنات عماتي، والدي متوفي وكلهم دول متوفين قبل والدي يعني قبل ما جدتي ما تتوفى وكده. فدلوقتي أنا أعرف زي هل وصية الواجبة دي حرام أم حلال، يعني المال ده يبقى حرام أم حلال.
حاضر. حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا. تفضل. انقطع الاتصال. طيب مصطفى كان يقول اصلي العشاء ولا ادري كم صليت، ثلاث ركعات ولا اربعة ولا اكثر، فسلمت وخلاص. الانسان اذا شك في صلاته يا مصطفى لا يدري كم صلى، يشوف هو فكر ايه، ثلاثة ولا اربعة، ان شك في هم ثلاثة ولا اربعة يخليهم ثلاثة يبني على الاقل، ان شك انه صلى ثلاث ركعات ولا ركعتين يحسبهم ركعتين ويكمل صلاته. اذا انا لو شكيت انا صليت ركعتين ولا ثلاثة احسب على الاقل اخليهم اثنين، لو شكيت انا صليت ثلاثة ولا اربعة احسب على الاقل اخليهم ثلاثة واكمل صلاتي بعد ذلك، والله اعلم يا سيد مصطفى. اخونا احمد من السعودية. السلام عليكم يا
احنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اسف شيخنا في سؤال تاني، ما معلش في كلمة بضل انا كنت قلتها لزوجتي، يعني اللي انا كادر عقد قران، كان في مشدة بينه وبينها من يمية يومين، فكانت بتعايرني يعني بالمال او كده، وكانت بتقول لي ان انت مريض، فحلفت عليها قلت لها كانت يعني انا بقول نيتي من جوايا، انا بقول لها لو هتكوني طارق لو قلت ان انا مريض تاني او يعني كده.
انت اللفظ اللي انت قلته ايه؟
قلت لها هتكوني طالق لو قلت عليا مريض تاني، بس ولكن جوايا انا قصدي لو اتصلت انا تاني بيكي قلت لي كده، يعني جوايا انا هل هذا يقع الطلاق ولا؟
ماشي يا عم احمد. حاضر. ام محمد كانت تقول ابنها عنده 25 سنة ويريد ان يتزوج، لكن مشكلة ان هو مرتبط او بيفكر يتزوج بنت متبرجة، ابوه وامه غير موافقين عليها، ولا انا كمان، لا الاب ولا الام ولا انا ولا النبي عليه الصلاة والسلام ايضا يوافق ان يتزوج ابننا من البنت المتبرجة. بنت المتبرجة بنت غير ملتزمة غير متدينة، لانه من افرض فرائض الله عز وجل على المرأة المسلمة والفتاة المسلمة الحجاب الشرعي. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فآية الإدناء وآية الجلباب وآية تحريم التبرج كل هذه يجعلنا نقول أنه لابد عند الارتباط في الزواج أن نختار البنت الملتزمة، البنت صاحبة الدين. قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، قال لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، وفي النهاية قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. وما نفعله معه الآن من البر والتقوى به ومن التعاون معه على الخير والبركة ومن النصح له حتى لا يقع في هذا المحظور ويكون أول من يكتوي بنار هذه البنت الغير ملتزمة. فإن تحاولوا نصحه وحاولوا إقناعه، والولد نفسه الشاب نفسه لابد أن يعي هذا الأمر أنه لمصلحته أولا ألا يبدأ حياته إلا مع الإنسانة الملتزمة صاحبة الخلق والدين والأصل التي تعينه على طاعة الله عز وجل والتي يأمنها إذا غاب عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام المرأة الصالحة الذي إذا أمرها أطاعته وإذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فأنتم موقفكم سليم، لكن خذوا الأمر بالحسنى وبالرفق واللين حتى تنخلع هذه البنت من قلب هذا الشاب، ثم يرزقه الله عز وجل بالإنسانة الملتزمة صاحبة الخلق والدين. تالي أحمد. أخونا أحمد.
يا السلام أحمد. عليكم.
عليكم السلام.
يا الله يا شيخنا كنت أنا عملت قرض من البنك.
أيوة.
وبإذن الله تبت عنه، بس لسه ما خلصتش السداد بتاعه.
أيوة.
وعاوز اطلع باذن الله عمره شهر رمضان اللي جاي بفلوس المرتب بتاعي.
نعم.
هل هذا يجوز؟
حاضر. حاضر يا اخ احمد. بنتنا ليلى تقول مخطوبه مسكينه لشاب كان سيء الخلق يشتم ويسب ويلعن وإلى آخره. طبعا دي ليست أخلاق المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وإنسان بيسب ويشتم من فترة الخطوبة وليس له عليها سلطان وليس له عليها أمر ولا نهي، فكيف سيفعل بعد ذلك في فترة العقد، وكيف سيفعل بها بعد فترة الدخول والبناء؟ طبعا سيكون أسوأ وأسوأ والعياذ بالله. ولذلك أنا أهنئك يا ليلى أن الله عز وجل قد صرف عنك هذا الشر وقد صرف عنك هذا السوء، فمثل هذا الشخص لا يصح الاقتران به ولا الزواج منه إلا أن تتحسن أخلاقه وأن يتوب إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الحاكم ومسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يعني الدين والخلق ده شرط، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن هي تسأل الآن عن الشبكة، هو الذي فسخ الخطبة، فإذا كان فسخ الخطبة من قبله فإن أعدل الأقوال ما ذهبت إليه المالكية من أنه حينئذ ما دام الفسخ من قبله فلا يستحق أن يسترد لا الشبكة ولا غيرها، هذا أعدل الأقوال الذي أدين الله عز وجل به. إذا كان الفسخ من قبل الخاطب هو اللي مشي هو اللي ترك البنت فلا يستحق أن يأخذ شيئا لا من الشبكة ولا من غيرها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب ناخذ الأخت نور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل يا نور.
أنا كنت عايز أخذ رأي حضرتك في حاجة.
خيرا.
أنا كنت متجوزة ابن عمي بقالي سنتين.
أيوة.
وبعدين راح هو، أنا عرفت بعد الجواز بست شهور يعني إن على علاقة بواحدة تانية.
أيوة.
هو بعد كده قال لا ده ما فيش حاجة، وقعد يتنعم ما فيش حاجة.
أيوة.
وقع في إيدي تليفونه وشفت حاجات على تليفونه بتقول ان هو يعني شبه متجوزين يعني.
اه.
فراح قال لي لا احنا والله ما في حاجه، وبعدين هي قد امه كمان.
اه.
وبعدين انا اكتشفت ان معاه مبلغ من المال يعني 40,000 جنيه.
اه.
وقال لي لا يعني انا كنت شغال معاها وده حقي.
اه.
بس انا حاسه ان هو من الحاجات اللي هو كان بيعملها معاها دي الفلوس دي منها.
اه.
قعدت ادعي ان هو يصلي ويقرب من ربنا عشان كل ده حرام وكده، مش هنشوف اطفال وكده.
اه.
وبعدين هو ما اقتنعش يعني، فين بقى لما اقتنع مني؟ وكان بيتنان ان هو بيصلي، كان بيصلي قدامي وكان بينزل الفجر يصلي.
اه.
وبعدين قال لي نورا انت لما تحبي لما تعرفي ان انا اتغيرت هقفل التليفون، ساعتها هكون رجعت لها. فهو بقى له يومين دلوقتي بيقفل، بيدخل البيت يقفل التليفون والفلوس معاه زادت.
اه.
فانا مش عارفة اعمل ايه، يعني اطلب منه الطلاق واسيبه؟ وبعدين انا حاسة ان هو فعلا رجع لها.
حاضر.
شكرا.
ماشي يا بنتي. أم محمد. طيب ناخذ الأخ شعبان. أخونا شعبان. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أم محمد كانت تسأل تقول الأب مات، فهل يجب توزيع التركة بعد وفاة الأب مباشرة، ولا ننتظر مدام في أولاد قصر إخوان وأخوات قصر لحد ما يكبروا وبعدين نقسم التركة، أو الأم موجودة فكيف نقسم التركة في وجود الأم؟ ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تقسم التركة. إذا قسمت التركة بعد وفاة الميت مباشرة، مش مباشرة يعني في نفس الساعة في نفس اليوم في نفس الأسبوع، يعني بعد وفاة الميت بفترة وجيزة، فإن هذا خير وأفضل لئلا يختلف الورثة بعد ذلك. في بعض الأحيان يكون الإرث اللي احنا بنقسمه قيمته لا تتعدى 30-40 ألف، لو انتظرنا سنتين ثلاثة بتتضخم أو تكبر أو تزيد قيمة الإرث تصبح 100-150 ألف، فنصبح في اختلاف وفي فرقة وإلى آخره. فالأفضل أن تقسم التركة بعد موت المورث، ليست هناك أي حكمة تذكر في تأخير توزيع هذه التركة. طيب في أولاد قصر، ما احنا هنعطي الأولاد القصر حقهم، وحق الأولاد القصر يكون تحت يد وليهم اللي هو الأخ الأكبر مثلا أو تحت يد الأم. تنميه وتكسره وتحافظ عليه لصالح الأولاد القصر. إنما توزيع التركة أفضل. افترض واحدة من البنات محتاجة فعلا، واحد من الأبناء محتاج، فما ذنب المحتاج إنه تتأخر توزيع التركة بسبب إن في آخر مش محتاج النهاردة؟ ربما في بعض الورثة غير محتاجين، لكن أحد الورثة أو أكثرهم يحتاج، فلا ذنب للمحتاج أن ينتظر سنوات حتى توزع هذه التركة. فالأفضل أن توزع التركة في الفترة التي تعقب الوفاة مباشرة، حتى لا تكون هناك مدعاة للفرقة والاختلاف، والله أعلم. من طيب أيها الأحبة الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود بعده إن شاء الله، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أونلاين تي في شوب. التلوث البيئي الموجود في كل حياتنا، في المية اللي بنشربها، في الأكل وخاصة الوجبات الجاهزة اللي بنتناولها، في الجو والهواء اللي بنتنفسه، التدخين وأضراره على الصحة، كلها سموم شديدة بتوصلنا وأيضا بنعاني منها وبتأثر تأثير كبير على صحتنا. النهاردة اللاصقة العجيبة السحرية بنقدمها للتخلص من كل أنواع السموم والميكروبات والفيروسات والتي تصيب أجسامنا وأيضا تجري في العروق مجرى الدم، حيث تعمل على تعزيز توسيع الشرايين والأوعية الدموية، وأيضا تسحب السموم من الدم ومن الجسم عندما تلصق بأسفل القدمين من 6 إلى 8 ساعات تقريبا. اللاصقة العجيبة هي نفس فكرة الحجامة، فيتمتص كل أنواع السموم من الجسم بالكامل. تساعد اللاصقة على علاج الأمراض الآتية بأمر الله، فتساعد على علاج الصداع الشديد، التوتر، ارتفاع الضغط الدموي السكري، وأيضا ارتفاع ضغط الدم والجلطة والذبحة الصدرية، وتعالج أيضا ازدياد دهون الجسم والكوليسترول، وتعالج خلل الدورة الدموية والأورام السرطانية وأمراض الكلى والتهاب المفاصل والروماتيزم والتهاب الحنجرة والاكتئاب والتوتر والحساسية وأمراض البروستاتا وتجلط الدم. كل اللي عليك هي أن تضع اللاصقة السحرية أسفل القدمين وتثبتها بالشريط اللاصق الخاص بها، ونتركها تمتص السموم لمدة من 6 إلى 8 ساعات، وحتشوف وتحس النتيجة في أسرع وقت. طريقة الاستخدام سهلة جدا والنتائج حقيقية بأمر الله، حيث تتحول اللاصقة من بيضاء إلى بنية أو سوداء حسب كمية السموم الموجودة داخل الدم وفي الجسم. احصلوا على الفود باتش فقط وحصريا من أونلاين، العشر لاصقات بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. وإذا اتصلتم للحصول على علبتين من لاصقة السموم، سوف تحصلون على العلبة الثالثة مجانا، هدية مجانية من أونلاين. واحذروا التقليد، اتصل على 011-4-25-28-25-8 أو 0-137-9-27-17. أونلاين تي في شوب. التلوث البيئي الموجود في كل حياتنا، في المية اللي بنشربها، في الأكل وخاصة الوجبات الجاهزة اللي بنتناولها، في الجو والهواء اللي بنتنفسه، التدخين وأضراره على الصحة، كلها سموم شديدة بتوصلنا وأيضا بنعاني منها وبتأثر تأثير كبير على صحتنا. النهاردة اللاصقة العجيبة السحرية بنقدمها للتخلص من كل أنواع السموم والميكروبات والفيروسات والتي تصيب أجسامنا وأيضا تجري في العروق مجرى الدم، حيث تعمل على تعزيز توسيع الشرايين والأوعية الدموية، وأيضا تسحب السموم من الدم ومن الجسم عندما تلصق بأسفل القدمين من 6 إلى 8 ساعات تقريبا. اللاصقة العجيبة هي نفس فكرة الحجامة، فيتمتص كل أنواع السموم من الجسم بالكامل. تساعد اللاصقة على علاج الأمراض الآتية بأمر الله، فيتساعد على علاج الصداع الشديد، التوتر، ارتفاع الضغط الدموي السكري، وأيضا ارتفاع ضغط الدم والجلطة والذبحة الصدرية، وتعالج أيضا ازدياد دهون الجسم والكوليسترول، وتعالج خلل الدورة الدموية والأورام السرطانية وأمراض الكلى والتهاب المفاصل والروماتيزم والتهاب الحنجرة والاكتئاب والتوتر والحساسية وأمراض البروستاتا وتجلط الدم. كل اللي عليك هي أن تضع اللاصقة السحرية أسفل القدمين وتثبتها بالشريط اللاصق الخاص بها ونتركها تمتص السموم لمدة من 6 إلى 8 ساعات وحتشوف وتحس النتيجة في أسرع وقت. طريقة الاستخدام سهلة جدا والنتائج حقيقية بأمر الله، حيث تتحول اللاصقة من بيضاء إلى بنية أو سوداء حسب كمية السموم الموجودة داخل الدم وفي الجسم. احصلوا على الفوت باتش فقط وحصريا من أونلاين، العشر لاصقات بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. وإذا اتصلتم للحصول على علبتين من لاصقة السموم سوف تحصلون على العلبة الثالثة مجانا هدية مجانية من أونلاين. واحذروا التقليد، اتصل على 011-4-25-28-25-8 أو 0-100-37-9-27-17.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. الأخت أم محمد من السعودية بارك الله فيك كانت تسأل تقول: الحواجب ثقيلة، فهل يمكن أخذ شيء منها بالمقص وليس عن طريق النتف أو شيء من هذا القبيل؟ والجواب أختي أم محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مسألة الاقتراب من الحاجبين، سواء كان هذا الاقتراب عن طريق النمص، والنمص هو أخذ شيء من الحواجب، سواء أخذ هذا الشيء باليد أو أخذ بآلة من الآلات كالماكينة أو المقص أو شيء من هذا القبيل، وهذا من الأمور المنهي عنها شرعا. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. ولم يستثنى من ذلك إلا المنطقة الموجودة بين الحاجبين فقط، وهي التي أجاز أهل العلم من الأئمة الأربعة أخذها لأنها ليست من الحاجبين، فالاقتراب من الحاجبين ممنوع سواء كان هذا الأخذ بطريقة أو بأخرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ أحمد من السعودية، الأخ أحمد أنا نفسي يا أخ أحمد أوصيك وأنصحك بهذه النصيحة: شكلك سريع إصدار أيمانات الطلاق، شكلك غضوب كثير الغضب والانفعال، سريع الغضب والانفعال، وده خطأ جدا جدا جدا، وأنت ما زلت في بداية حياتك، الله يعينها، انت لسه عاقد وعلى طول تكون طالق طلاق العصفور الحر من القفص. ايه ده ايه ده اخ احمد؟ الزواج يا ابني يحتاج الى سعة صدر، الزواج يحتاج الى ضبط نفس، الزواج يحتاج الى حسن اداء القوامة من الرجل، والقوامة مش شخط ومش نطر ومش اوامر ومش ممارسة العنف مع الزوجة، العنف القولي عن طريق الصوت العالي وعن طريق الأيمانات العاجلة وعن طريق المنع، ممنوع النزول، ممنوع الطلوع، ممنوع الخروج، ممنوع كذا، ممنوع كذا. يا أخي الحبيب، أنت وأنت عاقد لك ولاية معينة على الزوجة، ولكن ولايتها الكاملة تحت بيت أهلها التي ما زالت البنت مقيمة عندهم، يعني هي الآن في البيت وأنت في السفر، فالولاية الحقيقية للأب، الولاية الحقيقية لأهل البيت، إخوانها لوالدتها. فمسألة التضييق عليها يعني لا تنزلي، لا تطلعي، لا تخرجي، لا لا، وكل هذا مقرون بأيمانات، لا لا، هذا خطأ جدا، وربما تفقد يعني عقدة النكاح على الزوجة طلقة فطلقة. يعني هنفترض جدلا ان هي ما نزلتش، سمعت الكلام وما نزلتش، وانت علقت الطلاق، ده يمين معلق على لفظ صريح، يعني يمين معلق على شيء ولكن اللفظ صريح، تكون طالق، وكمان ايه تصف الطلاق، طلاق مش عارف العصفور الايه اللي طالع من ايه، وهي لله الحمد ما نزلتش فلم تقع الطلقة، لكن بعد كده تكون طالق لو قلت مرة اخرى انت مريض، انت مريض. طيب كل دي أيمانات طلاق معلقة. طب افترض جدا ان هي قالت انت مريض، تخيل لو يعني على هذه اللفظة ستخسر طلقة صريحة. يعني هل الإنسان هانت عليه حياته الزوجية وهانت عليه زوجته اللي عقد عليها للدرجة ان هو يتخلص منها عن طريق طلقة فطلقة؟ ده موت إكلينيكي يا ابني للبيت، ده موت إكلينيكي للعلاقة الزوجية بينكما. يعني لو قالت ما انا عارفة بس عشان انت تعبانت وخلاص وقعت الطلقة، عشان انت مريض خلاص وقعت الطلقة، لانك قلتها بلفظ صريح. يعني انت متخيل معايا اخ احمد الوضع؟ اذا كان الامر كذلك فيا ابني انا يعني اهيب بك ان تكون اهدأ من هذا بكثير، وان يكون صدرك اوسع من هذا، ولا تكون مضيقا مشددا امرا ناهيا. فعمر الحياة الزوجية ما هتسير بهذا الامر. وخلي بالك انت الان بعيد عنها، يعني لو انت معها معنى ذلك انك في اليوم بالصورة دي ممكن في اليوم الواحد تطلق يمين واثنين من الايمانات المعلقة، لو فتحت الشباك تكوني طالق، لو شديت الستارة تكوني طالق، لو الدخان مش عارف طلع من المطبخ لفين تكوني طالق. يعني انا انصحك يا اخ احمد انك يعني تشيل كلمة الطلاق دي ومشتقاتها من على لسانك دائما، لانك لو نجوتم من مرة فربما لا تنجو من الثانية. طيب انت تقول تكون طالق لو قلت انت مريض، وهي قالت في نفس المكالمة انت مريض، بس انت قصدك لو بعد كده. خلاص مدام قصدك لو بعد كده في مكالمة اخرى من المكالمة الجاية ورايح، فايضا لم يقع الطلاق لا في الاولانية عشان هي ما نزلتش، ولا في كلمة انت مريض عشان هي ما قالتهاش ابتداء من المرة القادمة اخ احمد، لكن خلي بالك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
زي حالك شيخ؟
الله يكرمكم.
سؤالي شيخ بعد إذنك.
تفضل.
في أب إن شاء الله يعني إلى حد ما في ظلم يعني من الزوجة القديمة والأبناء بخلاف الزوجة الجديدة، وطبعا الأب بيشرب ممنوعات زي البنجو أو خلافه، وفارض على العيلة القديمة أو الزوجة القديمة بعيالها فارض عليها مبلغ من المال. فهل الأولاد لو دفعوا لي مبلغ من المال هل ده يجوز أو لا يجوز في مقابل أنه حيشرب بيه؟
طيب ماشي حبيبنا. طيب الأخت فاطمة كانت تقول رجل بيعدي الطريق فصدمته سيارة ومات، نسأل الله عز وجل أن يتولاه برحمته، وأن يلهمكم يا ربي الصبر والسلوان، وأن يعوضكم فيه خيرا. وهناك قضايا ترفع أمام المحاكم المدنية علشان التعويض، فهل هذا التعويض الذي يصرف من شركة التأمين حلال ولا حرام؟ مفترض أن هذا قتل خطأ فيه الدية على مرتكب الحادث، هذه الدية سواء دفعها بنفسه أو دفعتها أسرته وعائلته وقبيلته أو دفعتها عنه جهة أخرى كشركة التأمين أو غيره، فهذا المبلغ التعويضي اللي هو الدية في محل الدية الشرعية جائز وهو حلال حلال حلال. فخذي هذا المبلغ أيا كان، مع الوضع في الاعتبار أن أي مبلغ تصرفه هذه الشركات يقل بكثير عن القيمة الحقيقية للدية الشرعية التي لا تقل في مصر عن نصف مليون جنيه تقريبا، لا تقل بأي حال من الأحوال عن نصف مليون جنيه، 500,000-600,000 تقريبا. فهذا المبلغ هو في مقام الدية الشرعية أو جزء من الدية الشرعية، فخذوا هذا المبلغ واستعينوا به على طاعة الله عز وجل. بارك الله فيكم. طيب يا أم أحمد السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أم أحمد.
وعلى أنا فضيلة الشيخ.
فضلي يا أختي أنا معك. فضلي.
جوزي كان حصلت بيني وبينه كده يعني زي شبه شجار عنه. أيوة. فحلف إن هو هيمسك الموبايل، قال يعني قال علي الطلاق ما همسك الموبايل. فقلت له جايز ان هو مش عاجبك او كده، فقال لا علي الطلاق، لا همسك الموبايل ولا همسك غيره. وبعدين فمسكوا في البيت, مسك الموبايل في البيت.
اه
فقال لي انا بحلف على ديتي ده انا مش استعمالي ليا الشخصي ده انا اشيله او اخرج فيه او كده.
اه
مش عارفه هل ده حسب يمين وقع منه يعني ولا ولا يعني هو مش يعني عايزه حضرتك تفيدني يعني مش يعني بنت الشيخ يعني.
حاضر يا ام احمد. اخونا محمد, السلام عليكم محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ازي حضرتك يا
الله يكرمك.
بقول لحضرتك زوج حلف على زوجته وقال لها عليها الطلاق من تروح عند بيت اهلك.
اه
ف ايه الحكم في كده؟
حاضر حاضر يا اخي محمد. ام محمد تقول متزوجه من 10 سنوات من ابن عمها, ولكن في وضع يعني في سلوكيات الزوج العامة جعلتها تشك في تصرفاته وأنه كأنه على علاقة بامرأة أخرى, وفعلت هذه الحيلة حتى ضبطته متلبسا مع هذه المرأة فعلا, وهو يأخذها في سيارته ويعني في توقيت طبعا متأخر من الليل. فهي تقول ماذا أفعل, أطلب الطلاق ولا أفعل إيه؟ أولا يعني يا أم محمد أعانك الله عز وجل على هذا الابتلاء, فبعض الأزواج يقع في هذه الفتنة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فهذه فتنة واقع فيها الزوج, ونحن نريد أن نتعامل معه المعاملة التي تعين على الخروج من هذا المأزق, لا على أن يزداد غرقا في الفتنة وأن يزداد عنادا وأن يزداد تمسكا بهذه المرأة. تجسسك عليه بالليل أمر لا يجوز, ما كان يصح منك أن تخرجي في هذه الساعة المتأخرة من الليل لتتجسسي عنه, فستر الأحوال أولى من فضحها. يعني سترك عليه كان أولى مما فعلت. الله عز وجل نهانا على التجسس, قال ولا تجسسوا, فما كان لك أن تفعلي ما فعلت, وبالتالي فأنت عوقبت عقوبة قدرية من الله عز وجل إنك فوجئت بهذا الوضع الآثم الخاطئ. يعني كأنك عاقبت نفسك بأزمة نفسية, يمكن كان الأول الشك بعيد عن دليل أو قرينة قوية تؤكده, الآن أصبح الأمر أشبه باليقين معك. أنا أقول لك انصحي الزوج بين الحين والحين, وذكريه بالله عز وجل, وتخير الأوقات المناسبة التي تذكريه فيه وتنصحيه فيه بالله عز وجل, وخذيه بالحسنى وبالمعروف, لا تتشددي ولا تغضبي ولا تطلبي الطلاق, لأن المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس, قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير بأس لم ترح رائحة الجنة, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذي هذا الأمر برفق ولين, وذكريه بين الحين والحين, واستعين بالله عليه في دعواتك وصلواتك أن يصلح الله تبارك وتعالى حاله, ويعني أغني زوجك بالمعاملة الحسنة وبتجملك وبحسن تباعلك له أن يحتاج أن ينظر إلى امرأة أخرى, لأن الكوب المنتقص هو الذي يبحث عن الكمال. فيعني حاولي قدر الاستطاعة أن تحسني تباعلك له, وأن تحسني يعني التجمل له, وأن تحسني التعامل معه, وأغمري بعواطفك وبكلماتك, ولعل الله عز وجل أن يصلح حاله عاجلا غير آجل. لكني لا أقرك على طلبك الطلاق, فإن صلاحه مرجو إن شاء الله عز وجل, ودوام الحال يا بنيتي من المحال كما قال أهل العلم. أختنا أم أحمد كانت تسأل في من مات قبل المورث ويأخذ حقا في الإرث عن طريق الوصية الواجبة. والله الوصية الواجبة أختي بارك الله فيك لا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون لغير الورثة, والشرط الثاني ألا تزيد عن الثلث, ألا تستغرق من التركة أكثر من الثلث. فبنات أبناء وبنات الأولاد المتوفين قبل جدهم أو جدتهم في وجود أعمامهم وعماتهم لا يرثون, وبالتالي هم يستحقون الوصية. إذا كانت لا تستغرق الثلث فالوصية حينئذ مشروعة. جمهور الفقهاء قالوا الوصية مستحبة، وابن حزم رحمه الله قال الوصية واجبة، والقانون المصري في المواريث أخذ بقول ابن حزم حسما لمادة الخلاف بين الورثة وهم جميعا أهل في أهل، فأخذ بالوجوب حسما لمادة الخلاف، وبالتالي فهم يستحقون نصيب آبائهم وأمهاتهم كما لو كانوا أحياء، شريطة ألا يزيد هذا النصيب عن الثلث من التركة الأصلية. وهم لو تقدموا إلى المحكمة الشرعية ستحكم لهم بهذا النصيب بحكم قانون الوصية الواجبة. وبالمناسبة فإن هذا القانون يحتاج إلى إعادة نظر من مجلس الشعب المنتخب الذي نأمل إن شاء الله أن يكون على رأس أولوياته إعادة هيكلة المنظومة التشريعية والقانونية في مصر حتى تنقى مما يخالف الشريعة الإسلامية منها، ومنها قانون الرؤية وقانون الوصية وقانون الرؤية وقانون الخلع وغير ذلك من ترسانة القوانين التي ورثناها بمزيد من المخالفات من النظام السابق، والله أعلم. أخونا أحمد اقترض قرضا من البنك وجاري سداده الآن، ولكن معه فلوس من حر مالي يريد أن يعتمر بها. إذن هو يسأل هل أعتمر وأنا مدين أم لا؟ إن كان هذا الدين يا أخ أحمد بضمان مرتبك وبضمان وظيفتك، وهو كده كده مبرمج على الأشهر، يعني دين له أجل على أشهر محددة، وبضمان وظيفتك ومرتبك ومعك فلوس تستطيع أن تعتمر بها، فلا بأس بعمرتك هذه إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يتقبل منكم إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت نورة متزوجة من سنتين، برضو للأسف الشديد الزوج على علاقة بامرأة أخرى، ويعني هي رأت قرائن عن طريق التليفون سواء رنات أو رسائل، وحتى فلوس، حتى فلوس بمبالغ كبيرة، وهي تسأل هل تطلب الطلاق أم لا. أنا لسه مجاوب أختك من لحظات، مثل هذا الزوج يا أخوات مريض بفتنة النساء، وعليكن أن تحسنوا علاج هذه الفتنة عن طريق التذكير وعن طريق النصيحة وعن طريق حسن التبعل وعن طريق الاحتواء وغمره بمزيد من المشاعر حتى تغني عن النظر لامرأة أخرى، واختار الأوقات المناسبة التي تسدين فيها النصيحة والتذكير له، واستعين بالله في الدعوات وأنت تصلي أن يصلح الله حالنا وحاله. أما الطلاق يا أختي يا أخت نورة ليس حلا لهذه المشكلة ولا لغيرها، بل الطلاق في حد ذاته مشكلة والله أعلم. الأب متزوج بأخرى وفارض على الزوجة الأولى وعلى أولادها مبلغ معين يدفعه له، يعني مش هو اللي بيدفع لهم ما عليه من نفقة تخص الزوجة والأولاد، لا ده فارض على الأولاد من الأولى أن يدفعوا له مالا، وهو يشرب المخدرات. الأولاد يدفعوا لأبوهم ولا ما يدفعوش؟ الأولاد ما يدفعوش في هذه الحالة إذا كانوا على يقين أن والدهم ليس محتاجا ضرورات كطعام وشراب وملبس ومسكن، إنما سيستعمل هذه الأموال في المخدرات وفي الدخان وغير ذلك، فلا يجوز للأولاد أن يدفعوا لأبيهم هذه الأموال، ويكفيهم أنهم يكفوا أنفسهم ويكفوا أمهم النفقة ولا يقعوا في هذا الخطأ، لأن هذا سيكون إعانة له على الباطل وإعانة له على الزور والإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. آخر سؤال معنا أم أحمد، علي الطلاق لا أمسك الموبايل لا ده ولا غيره، بعد شوية مسك الموبايل في البيت، انت قصدك ايه؟ والله ده انا قصدي بره البيت. الحالف ونيته، كل يقول علي الطلاق، فقوله علي الطلاق يمين كناية وليست صريحة في ألفاظ الطلاق. ان كان يقصد بها الطلاق فسيقع بها الطلاق. لكن هو هنا يقول أنا قصدي برا البيت ومسكه داخل البيت ماشي يبقى مش هيقع الطلاق. لكن ممكن يكون قصده بها أمور أخرى، يعني إن هو يؤكد نفسه ويلزم نفسه بعدم استعمال الموبايل داخل البيت. في هذه الحالة نقول أنت استعملت الموبايل داخل البيت ولم تكن تقصد الطلاق، عليك حينئذ في الحالة الثانية دي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام. يعني إذا كانت نيتك الطلاق وانت حالف أنه برا البيت بس فلا يقع الطلاق لأنك مسكت جوه البيت. وإذا كان مش نيتك الطلاق لكن نيتك تمنع نفسك من مسك التليفون حتى جوه البيت وانت مسكته الآن، يبقى في هذه الحالة تكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذن علي الطلاق دي يا إخوة يمين ليست صريحة في الطلاق مردها إلى النية، إن نوى بها الطلاق لو رحت بيت أهلك يقع بها الطلاق، وإن لم يكن ينوي بها الطلاق وهي راحت وخلفت اليمين يبقى علي أخ محمد كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا معكم قد انتهى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في موازين حسناتنا أجمعين، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن